ما عرف راحة صرت بسمة لليتيم الكبرى تجراح انت نعمة صرت للمظلوم.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، أبدأها بالعناوين. ظريف يدعو ألمانيا والتركا الأوروبية للالتزام بتعهداتها والتوقف عن انتهاك الاتفاق النووي. استشهاد طفل فلسطيني متأثر بإصابته برصاص قوة الاحتلال الصهيوني شمال رام الله. الحكومة اليمنية تؤكد أن معاهدة العدوان السعودي باستهداف مطار صنعاء الدولي دليل على الفشل. أهلا بكم إلى التفاصيل. دعا وزير الخارجية الإيراني نظيره الألمانية والتركة الأوروبية إلى الالتزام بتعهداتها في قرار مجلس الأمن 2231 والتوقف عن انتهاك الاتفاق النووي. وأكد محمد جواد الظري في تغريدة ردا على تصريح نظيره الألماني هايكو ماس حول مساهي التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، أكد الضرورة تنفيذ ألمانيا والتركة الأوروبية لتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي قبل الخوض فيما ينبغي لإيران فعله. كما دعا ظريف ألمانيا إلى الامتناع عن مواصلة السياسة التدميرية ومنها تصدير أسلحة بقيمة 100 مليار دولار إلى بلدان الخليج الفارسي والدعم اللامحدود للإرهاب الذي يمارسه الكيان الصهيوني. حول موقف إيران الثابت تجاه برنامجها النووي السلمي وردها المتواصل على التحركات الغربية نتابع التقرير التالي.
بثبات تقف الجمهورية الإسلامية عند حقوقها ومواقفها ضمن ثوابت محددة تختصر المشهد الحالي بأنها لن تعيد التفاوض مع أحد بشأن الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع السداسية الدولية سابقا. وينطلق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من حق إيران في عدم الالتزام بالاتفاق النووي في حال عدم التزام الأطراف الأخرى، وهو ما حدث من قبل إدارة ترامب التي انسحبت منه قبل سنتين ونصف، داعيا واشنطن إلى الكف عن انتهاكاتها في هذا المجال والعودة إلى الاتفاق دون قيد أو شرط.
إن الحكومة الأمريكية في عهد إدارة الرئيس ترامب كانت حكومة مارقة وانتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاق النووي، رغم أن هذا الاتفاق يلزم واشنطن بالتنفيذ بنوده. ما نؤكد عليه هو أن إيران لن تعيد التفاوض مع أحد بشأن الاتفاق النووي، كما أن من حق إيران عدم الالتزام بهذا الاتفاق في حال عدم التزام الأطراف الأخرى به.
موقف طهران يأتي بعد مواقف للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الذي ربط عودة بلاده إلى الاتفاق ورفع الحظر عن إيران مع التزام طهران بشكل صارم بالاتفاق، وهو ما رفضته الأخيرة.
الولايات المتحدة ستتعامل مع النووي الإيراني بالتعاون مع أوروبا وليس بمفردها، وأتوقع أن تكون مفاوضات معقدة. لا أقع في الأوهام بهذا الشأن، إلا أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
في المواقف الأوروبية قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لم تعد كافية حاليا، مشيرا إلى أنه ينبغي توسيع النص ليشمل خصوصا البرامج الباليستية الإيرانية بحسب تعبيره. ماس الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي زعم أن العودة إلى الاتفاق الحالي لن تكفي، وذلك ردا على احتمال إعادة تحريك هذه المسألة بعد تسلم الرئيس الديمقراطي جو بايدن مهامه كرئيس للولايات المتحدة. وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أعلن أن التكتل يسعى لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، وقال أنه سيدعو الاجتماع الوزاري لدول الاتفاق النووي قبل عيد الميلاد بهدف إحيائه، حيث من المقرر أن يجتمع بوريل مع ممثلي فرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا بهدف الحفاظ على الاتفاق النووي وطريقة ضمان تطبيقه الكامل والفعال من قبل جميع الأطراف.
انتقد مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا تسريب الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا سريا لنصب 30 مجموعة من أجهزة طرد المركزية الجديدة في منشأة نطنز. وأكد كاظم غريب أبدي في تغريدة على تويتر مسؤولية الوكالة في الحفاظ على المعلومات السرية لإجراء الضمان للدول، مضيفا أن التقرير السري الذي تضمن محتويات رسالة إيران السرية ظهر في وسائل الإعلام على الفور حتى قبل أن يتمكن أعضاء مجلس الحكام من متابعته. استشهد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في إحدى قرى مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر إعلامية أن مواجهة بين أهل قرية المغير والأمن الصهيوني اندلعت عند المدخل الشرقي للقرية، مشيرة إلى استخدام الصهاينة الرصاص الحي وقنابل الغاز لتفريقهم، ما أسفر عن إصابة 4 فلسطينيين واستشهاد الطفل ذاته. بدورها نعت حركة الجهاد الإسلامي الشهيد الطفل، معتبرة هذه الجريمة مثالا واضحا على سياسة القتل التي ينتهجها الكيان الغاصب بحق أبناء الشعب الفلسطيني. اعتبر رئيس الوفد الوطني المفاوض في اليمن معاودة العدوان الأمريكي السعودي باستهداف مطار صنعاء الدولي دليل فشل وتخبط. وقال محمد عبد السلام إن مطار صنعاء الدولي منشأة مدنية وهي معطلة بفعل الحصار، وأن تكرار قصفها ليس إلا دليل الفشل والتخبط الذي يعاني منه تحالف العدوان. إلى ذلك حثرت الأمم المتحدة من سوء التغذية في اليمن الذي بلغ مستويات قياسية ووضع البلاد على شفير المجاعة مجددا بسبب الحصار والعدوان السعودي المستمر منذ نحو 6 أعوام. ودعا المدير العام لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي العالم لإنقاذ ملايين العائلات التي هي بأمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
الأمم المتحدة تدق ناقوس الوضع الإنساني الكارثي في اليمن بعد ارتفاع سوء التغذية إلى مستويات قياسية واضعة البلاد على شفير المجاعة جراء استمرار الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان السعودي على الشعب اليمني. المدير العام لبرنامج الأغذية العالمية ديفيد بيزلي أكد أن اليمن على شفير المجاعة، داعيا العالم إلى التحرك لإنقاذ ملايين العائلات التي هي بأمس الحاجة إلى المساعدات، مرجحا ارتفاع عدد الذين يعانون من سوء التغذية في اليمن إلى 5 ملايين شخص في النصف الأول من العام القادم. من جهة أخرى قدم فريق خبراء تابع للأمم المتحدة المعني باليمن إلى مجلس الأمن الدولي تقريره الثالث، عرض فيه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان جراء استمرار حصار تحالف العدوان السعودي على اليمن، معتبرا أن سياسة التجويع تستغل كوسيلة من وسائل العدوان على اليمن. رئيس مجموعة الخبراء الدوليين كمال الجندوبي أكد أن المدنيين في اليمن يتم تجويعهم جراء الحصار المستمر على اليمن، معتبرا أن سياسة التجويع تؤثر بشكل مدمر على المدنيين وتساهم في حدوث أسوأ أزمة إنسانية في العالم. المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة كودونجيو شدد على ضرورة إبقاء الناس على قيد الحياة من خلال استمرار تدفق المساعدات الإنسانية، مضيفا أن اليمن بحاجة إلى وقف العدوان المسبب الأول لانعدام الأمن الغذائي في أشد دول العالم فقرا، والذي يعتمد أكثر من 80% من سكانه على المساعدات الإنسانية. وفي نهاية أيلول سبتمبر الماضي حذرت الأمم المتحدة من خطر نقص التمويل الذي أدى إلى وقف 41 برنامجا إنسانيا رئيسيا في اليمن، كاشفة عن تراجع نسبة توزيع المواد الغذائية ووقف الخدمات الصحية في أكثر من 300 مرفق صحية.
صرح المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا أن أعضاء اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور اتفقوا على جدول عمل الجولة الخامسة المقررة في 25 من الشهر القادم. وأكد جير بيدرسون وجود بعض الجوانب المشتركة معربا عن أمله بتطور المناقشات بشكل إيجابي خلال اللقاء المقبل. ووصف المبعوث الأممي اجتماعات الجولة الرابعة بالمفيدة وأن عمل اللجنة مناقشة الدستور مهم لتناول قضايا أساسية داهيا المجتمع الدولي للمساعدة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية. اتهم رئيس الوزراء العراقي السابق الحكومة الحالية بتسويف قضية انسحاب القوات الأمريكية من العراق، وأوضح عادل عبد المهدي أن قضية انسحاب الوحدات الأمريكية سادها الغموض بعد تشكيل الحكومة الحالية، مشيرا إلى مماطلة واشنطن بهذا الملف، وأضاف أن الولايات المتحدة تجاوزت كل الخطوط الحمراء عقب جريمة اغتيال الشهيدين أبو مهدي المهندس و قائد فيلق القدس السابق بحرس الثورة الإسلامية قاسم سليماني. وشدد المسؤول العراقي السابق على أن الاتفاق مع الصين سيسمح لإمكانية بناء بنية تحتية متكاملة في البلاد، لافتا لوجود عدة دول أبدت استعدادها لاتفاق النفط مقابل العمار. أكدت حملة دونالد ترامب الانتخابية رفعها دعوى قضائية في محكمة ولاية جورجيا لإبطال نتائج الانتخابات الرئاسية ضمن سلسلة الطعون القانونية التي يسعى من خلالها إلى تغيير خسارته. وزعمت إدارة ترامب أن الدعوى ستشمل شهادة يدلي بها سكان من جورجيا يدعون فيها حدوث تلاعب بالنتائج. وأقام معسكر الرئيس المنتهية ولايته عددا من الدعوى المماثلة في جميع أنحاء البلاد كمحاولة فاشلة للتغطية على فوز منافسه جو بايدن رفضت أغلبها من قبل القضاء. بدوره أعلن الرئيس المنتخب جو بايدن عزمه تقليص مراسم حفل أداء اليمين الدستورية بسبب جائحة كورونا. للمزيد حول الأزمة السياسية المتواصلة في الولايات المتحدة نتوقف عند التقرير التالي.
في أحدث حلقة من سلسلة معارك قضائية خسيرة للطعن بنتيجة الانتخابات الأمريكية، هزيمة جديدة تلقاها الرئيس دونالد ترامب في ولاية ويسكونسن، إحدى الولايات التي تمثل ساحة معركة للرئيس الخاسر. المحكمة العليا في ويسكونسن رفضت النظر في دعوى قدمتها حملة ترامب لمحاولة إلغاء خسارته أمام الديمقراطي جو بايدن. دعوى كانت قد طالبت باستبعاد أكثر من 221 ألف بطاقة اقتراع في أكبر مقاطعتين ديمقراطيتين بالولاية، مدعية حدوث مخالفات في طريقة إدارة الاقتراع الغيابي.
لم ينظروا إلى الشكوى بجدية، وهذا أمر مخيب للآمال. لأكون صادقا، إنها عملية احتيال واسعة النطاق. هذه الانتخابات تبدو على الأرجح الأكثر تزويرا على الإطلاق.
ورغم تأكيد وزير العدل بيل بار المقرب من ترامب على عدم وجود عملية تزوير، إلا أن الأخير ماض في ادعاءاته وفي معركته القضائية التي خسر نحو 20 منها حتى الآن. حلفاء ترامب قدموا طعنا طارئا إلى المحكمة العليا الأمريكية مطالبين بمنع المصادقة على نتائج ولاية بنسلفانيا، وذلك بعدما كانت محكمة الولاية رفضت شكوى تطعن في شرعية الأصوات المرسلة عبر البريد. وقبيل نحو شهر ونصف على حفل تنصيب الرئيس الجديد، أعلن بايدن أنه لا يهمه حضور ترامب الحفل بعدما تحدثت مصادر عن أن الأخير يدرس التغيب عنه.
أعتقد أنه سيكون لحضوره أهمية من منظور أننا نضع حدا للفوضى التي أوجدها. بالنسبة لي لا يهم، لكن حصول ذلك يظهر انتقالا سلميا للسلطة بين أطراف متنافسة. فالصورة التي نقدمها للعالم هي ما يقلقني أكثر.
وكان أعضاء بارزون في الحزب الجمهوري أكدوا أن الانتقال إلى رئاسة جو بايدن يبدو حتميا، فيما من المتوقع أن يواجه الرئيس المنتخب صعوبة في إيجاد حلول مع الجمهوريين في عدة قضايا.
إلى العناوين. الظريف يدعوها ألمانيا وتركها الأوروبية للالتزام بتعهداتها والتوقف عن انتهاك الاتفاق النووي. استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني شمال رام الله. الحكومة اليمنية تؤكد أن معاودة العدوان السعودي باستهداف مطار صنعاء الدولي دليل على الفشل في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم وأضاء لكم قلوبكم وألبسكم من حلل السعادة والعافية. صباح الخير والعافية. أحبتي، بعد قليل أقدم إليكم استعراضا لبرامج إذاعة طهران العربية، فكونوا معنا. ظل الشيطان يقدم إليكم عند 9:18، ومن ثم تستمعون إلى دراسات في الكتب المقدسة عند 9:38. ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد النشرة تستمعون إلى البرنامج المباشر وهو برنامج دنيا الشباب عند 10:12، وبعد ذلك ننتقل مجددا إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج بحرين الصمود يقدم إليكم عند 11:10، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 11:46، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 11:55. نهج الحياة يقدم إليكم عند 12:02، وبعد ذلك تستمعون إلى الإمام علي عليه السلام القائد والقدوة عند 12:14. مع الصادقين يقدم إليكم عند 12:30، وبعد ذلك تستمعون إلى نور وبلاغة عند 12:49. شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم الشيطان الأكبر أمريكا. ومحور هذه الحلقة: من يقف وراء ماكينة الإساءات للأديان والأنبياء؟ تابعونا. مستمعينا الأفاضل، الإساءة للأديان والرموز الدينية وخصوصا الأنبياء لا يمكن فصلها عن شياطين اليهود الذين يتربصون بالأمة ويحاولون قدر الإمكان إضعاف روح الإيمان لديها. وما الإساءة المتعمدة من قبل بعض الدول الغربية للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله إلا نموذج من هذا التحرك الشيطاني الصهيوني الماسوني. وما قامت به فرنسا مؤخرا وتحديدا رئيسها إيمانويل ماكرون بالإساءة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلا أحد تلك الأدلة الساطعة التي تأتي من أجل التغطية على التطبيع وأشغال الأمة بهذه القضية وتشتيت جهدها. الغرب المحكوم صهيونيا أعزائي الكرام لا يريد أي نوع من الاستقرار للعالم، وليس لديه من قضية تشغل باله غير قضية خدمة الصهيونية ومداراتها والدفاع عنها وتمجيدها. وقد رأينا في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين كيف كانت المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي لانضمام أنقرة إلى التكتل تشهد شروطا أوروبية قاسية. حينها خرج مسؤول تركي وقالها صريحة: لا يريدوننا في الاتحاد الأوروبي لأننا دولة مسلمة. كانت حقيقة تبلورت مع السنين لتصل إلى واقع يقوم على قاعدة ثابتة هي شيطنة المسلمين ونشر الإسلام فوبيا. طيب أعزائي الكرام، حول هذا الموضوع يسعدنا الآن أن أستضيف في لقاء اليوم الأستاذ محمود الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي من العراق. بداية أستاذ محمود الهاشمي، السلام عليكم وأهلا بك معنا. برأيك ما هي حقيقة أن يكون وراء مشاكل العالم وأحداثه التخريبية؟ من هم يمثلون ظل الشيطان؟ تفضل.
يعني نحن نعتقد أن كل الشر الذي عم الأمة وخاصة هو الأنظمة الغربية الإمبريالية التي ترى في المال وسيلة للوصول إلى أهدافها، وبذلك سحقت دول عديدة وسحقت إيرادات شعوب كثيرة واستولت على أموال الدول وعلى ثرواتها وخلقت الحروب والأزمات من أجل بيع سلاحها، وكذلك وقفت أمام المشاريع الوطنية والمشاريع التحرر لدى العالم، واستطاعت في مواضع كثيرة أن تقضي على حركات التحرر أيضا. وهذه دول متمثلة بالأنظمة الغربية ومتمثلة بالأنظمة الإمبريالية التي على رأسها الاستكبار العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي هي صنعت لنا الإرهاب وصنعت لنا الكثير من الأزمات العالمية. والآن نعتقد أن هذه الدول وعلى رأس أمريكا أخذت إن شاء الله إلى الانهيار شيئا فشيئا بسبب الجرائم التي ارتكبتها في الحروب والتي صنعت من خلالها الإرهاب والإرهابيين الذين عاثوا الفساد وعاثوا القتل والإرهاب على مستوى العالم.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
طيب أستاذ، يعني لماذا تتعمد الدول الغربية بين حين وآخر إلى الإساءة إلى الدين الإسلامي وإلى رموزه وخصوصا نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله؟
حقيقة الإساءة إلى الإسلام والمسلمين هي ليس بالجديدة في الأنظمة الغربية التي طالما شجعت الكثير من كتابها ومفكريها للنيل من الإسلام ومن تاريخ الإسلام ومن رموز الإسلام بشكل عام، وألفت الكثير من الكتب والمؤلفات بدفع أموال ضخمة من أجل تشويه الإسلام، لأن الإسلام هو المنافس الكبير لكل الأنظمة الغربية في العالم والذي يقف أمام الاستكبار ويقف أمام جميع قوى الإرهاب في العالم، ولذلك هو الذي يصنع التحرر ويدفع بالإنسانية والقيم الرفيعة للإنسان الذي تجعله لا يقبل الظلم والظالمين ويقف أمام كل الظلمة في العالم. هذا يزعجهم لأنهم يريدون أن يديروا العالم وفق أهوائهم وفق ما يخططون له، ويرون في الإسلام المنازع والخصم العنيد أمامهم. فالتقليل من شأن الإسلام ورموز الإسلام وفكر الإسلام هو لهذا الهدف، والذي يتجلى في مجموعة آراء وأفكار آخرها كان موضوع الرسوم الكاريكاتيرية الذي يظهر لنا بين الفينة والأخرى. ولا شك أن إسرائيل تشجع على هذا الموضوع لأنها ترى في الإسلام أصبح منافسا قويا، خاصة بعد الهجرة الكبيرة للمسلمين في الدول أوروبا والعالم أجمع، وأصبحوا منافسين قويين، وكذلك يكشفون الزيف الصهيونية في العالم ويناصرون القضية الفلسطينية وهي من تدفع بذلك.
سؤال أخير أستاذ محمود، يعني ما معنى دخول فرنسا على خط الإساءة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وبشخص رئيسها ماكرون؟
احنا نعتقد اولا ان ماكرون ليس هو الشخص المناسب الى فرنسا والى تاريخ فرنسا، وهو الرئيس الاضعف بين كل الرؤساء الفرنسيين الذين توالوا، حقيقة لا يصح ان يكون وريثا لدسان ولا وريثا لشيراك ولا وريثا لكثير من الكتاب والمفكرين. فرنسا تسجل تاريخا عريقا في التحرر وفي الحرية، ولكن للأسف الشديد هكذا هي المرحلة الآن، مرحلة صعود اليمين المتطرف، والذي تجلى في شخصية ماكرون على الأقل في فرنسا وبعض دول العالم مدعوما من الولايات المتحدة. فقد زوجوه هذا الشاب، زوجوه من امرأة يهودية تكبره بعشرين عام، هذه هي التي دفعت به، وطبعا هو بدفع من الصهيونية العالمية وبالأموال اليهودية أوصلوه إلى السلطة بشكل أو بآخر، ومطلوب منه أن يقف أمام إرادة الإسلام والمسلمين. أصبح المسلمون في فرنسا يشكلون رقما كبيرا ومعادلا في العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولذلك هم سارعوا إلى هذا العمل لصعود الجميل المتطرف والنيل من الإسلام والمسلمين، في تجلت في شخصية ماكرون، والذي قام بهذا الفعل حقيقة السيء والدنيء والذي لا يناسب حتى مع ثقافة الشعب الفرنسي، ولكنه جوبها بإرادة عالمية داخلية وخارجية جعلته يترنح ويعتذر كثيرا من أجل ما قام به من فعل.
نواصل معكم أيها الأحبة من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. موضوع حلقة اليوم: من يقف وراء ماكينة الإساءات للأديان والأنبياء؟ سيداتي آنساتي سادتي، فرنسا وهولندا تتبجحان بأنهما من الدول المدنية الديمقراطية التي تسمح بحرية التعبير، ولكنهما في حقيقة الأمر تعتمدان على المعادلة التالية: حين تنتقد الإسلام والمسلمين وتتطاول على مقدساتهم فنحن معك حتى الأخير وسندافع عنك في وجه أي مسلم أو متعاطف مع المسلمين، أما أن تنتقد ولو بكلمات لطيفة عادية الكيان الصهيوني واليهود فهنا تنتهي حرية التعبير وتتهم بمعادلة السامية، ولا مانع من محاكمتك أو طردك من عملك في الحد الأدنى. هناك مرض يسميه أعزائي الكرام بعض الباحثين، ويفسرون هذه الحالة على أنها عمل ألوان، والذي يعني عدم قدرة المصاب به على التمييز بين الألوان، ويقصدون هنا ألوان الشعارات والمبادئ الإنسانية. فالماسونية والصهيونية تتحركان باتجاه تدمير كل قدرات وإمكانيات العالم الإسلامي، خاصة أن الوعي في العالم الإسلامي بات متقدما مما دفع ماكينة الإعلام الصهيوني لتحريك ذيولها وأذنابها للإساءة إلى أبرز رموز الإنسانية المتمثل بنبي الرحمة صلى الله عليه وآله. وبالتالي فإن ظل الشيطان هو من يقف وراء هذه الحالات والمعطيات والأحداث. إذن أعزائي الكرام، دعوني الآن باسمكم ورحب بالدكتور يحيى غدار، أمين عام التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة في لبنان. بداية دكتور يحيى غدار، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء. يعني إلى أين تتحرك مسيرة الإساءات للإسلام ولرسوله الأكرم، وما هو المطلوب من وراء هذه الإساءات؟
يعني هذا موضوع طويل ومهم واستراتيجي وفلسفي. إن الصهيونية العالمية حاولت تدمير كل ما يوحد المجتمعات. الصهيونية تريد دائما أن يكون الإنسان أناني وجشع ويعمل لنفسه دون أن يكون أي خير للآخر. حتى تستطيع أن تحققها ماذا فعلت؟ استعملت كل الوسائل التي تخرج الإنسان من دينه. ونرى في المراحل الأولى هاجمت المسيحية بشكل وأساءت لها بشكل فظيع في الغرب، واستطاعت أن تسيطر على الأكثرية من هذه الكنيسة المسيحية من المسيحيين. والآن نفس البقية لديهم من الذي يقاوم هذه العقلية اللا أخلاقية؟ هو الإسلام. ولذا هنا نرى بأنه خلال العقد الأخير أو أكثر من العقد الأخير من القرن الأخير كانت هناك إساءات متلاحقة للأديان. فمن هنا نفهم بأن الآن الإساءات التي كانت منذ سنوات، نفس الإساءات بالكاريكاتير التي حدثت من 2015 الآن تعاود. لماذا؟ لأنه ما زال هذا الإسلام يصمد، وصمود هذا الإسلام معنى ذلك بأن ما زالت القيم الأخلاقية التي تربط الإنسان بأخيه الإنسان وبمجتمعه ما زالت قائمة في هذا العالم الذي يعني يمثل حوالي 2 مليار من المسلمين في العالم. ولم تستطيع مع كل الاختراقات التي استطاعت أن يقوم فيها المستعمر الإنجليزي والأمريكي من خلال هذه الصهيونية، من خلال الوهابية التكفيرية وكل هذا الإرهاب المتأسم الذي لبسوا لباس الإسلام والإسلام منه براءة، لم يستطيعوا قتل هذا الارتباط الروحي والإنساني والفلسفي والانتمائي للمسلم في هذا العالم. لذا يحاولون من جديد بس هذه الإساءات لإخراج الناس، ليقولوا بأن الدين لله وليس للمجتمع، والعلمانية هي القائمة. من خلال العلمانية يحاولون أن يسيطروا على الفرد بإخراجه من الارتباط الأخلاقي التي يمثله الأديان، تمثله الأديان السماوية وخاصة الإسلام.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
سؤال أخير دكتور يحيى، برأيك يعني لماذا تسعى الصهيونية والماسونية إلى تحريك ماكينة الإساءات لكل ما هو أصيل وإنساني وخير في العالم؟
حتى يسيطروا على العالم. هم الآن يسيطرون على المال في العالم وعلى الإعلام في العالم. يعني عندما يسيئون بالإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه الإساءة تبث بالملايين الوسائل الإعلامية، تصل إلى كل العالم. ولذا هم يريدون حتى يصلوا لتفكيك هذه الإيديولوجيات، لأنهم لا يستطيعون أن يسيطروا على العالم. الصهيونية والماسونية لا يستطيعون أن يسيطروا على العالم طالما هناك إيديولوجيات تربط هذا الإنسان بأخيه الإنسان بمجتمعه. فإذا هم من أهم هدف لديهم هو ضرب هذه الإيديولوجيات، وكما ضربوا الشيوعية والاستراقية وهم استطاعوا أن يضربوا المسيحية من خلال ضرب هذه الإيديولوجيات، ولكن الآن ما زالت هناك صلابة قوية في الإيديولوجية الإسلامية، وهذه الإيديولوجية الإسلامية حتى الآن لم يستطيعوا أن يفككوها، كما الكونفوشيوسية في الصين لا يستطيعوا أن يقضوا عليها، وهم الآن لذا عماهم عدوين حقيقيين بالنسبة للصهيونية والماسونية هو الإسلام والكونفوشيوسية. وهنا نرى لماذا بعد أن يسيطروا يحاولون أن يسيطروا على الشرق الأوسط على هذه الأمة العربية والإسلامية، بعدها الحرب ستكون على الصين من نفس المنطلق، وهو ضرب الإيديولوجيات التي لم يستطيعوا أن يفككوها ويخترقوها ليجعل الإنسان لعبة وأداة بأيديهم من خلال الجشاعة والأنانية والهيمنة الخاصة. وفقط عند هذا الإنسان لا يعد لديه سوى الانتماء لهذه الماسونية وهذه الإيديولوجية الصهيونية التي تعطيه أو توهم لهذا الإنسان بأن هي تستطيع أن تعطيه كل شيء، وهذه كذبة كبيرة، إنما هي عملية هيمنة وسيطرة على عقول البشر. وهذا هو الصراع الحقيقي الآن، والإسلام بفضل محور المقاومة والإسلام المربوط محور المقاومة بين العروبة والإسلام، وهما الصنوان لا يفترقان، وهما القوة الحقيقية الصلبة التي تمنع السيطرة وتمنع الاختراق لهذا المشروع الصهيوني الماسوني على المسلمين في هذا العالم.
بهذا أعزائي الكرام نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وتلاونا فيه من يقف وراء ماكينة الإساءات الأديان والأنبياء. شكرا لكم طيب المتابعة، وحتى لقاء جديد، السلام عليكم.
بريق الكلام. ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هنا طهران.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون والمستمعات، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج دراسات في الكتب المقدسة، التي نتناول فيها نموذجا آخر من التحريف والإضافة والحذف الذي مارسه كتبة التوراة على نصوصها، وكيف أدى كل ذلك إلى توجيه المطاعن إلى بعض الوقائع التاريخية والشخصيات الثابتة حقا. ونود التنبيه هنا إلى أن التوراة بمعناها المفهوم لدينا نحن المسلمين، وعلى ما نستظهره من القرآن الكريم، إنما هي الأسفار المتعلقة بتنظيم الحياة الاجتماعية كالحلال والحرام، وما هو متعلق بالأمور الأخروية التي تنظم العلاقة بين الإنسان وخالقه. وقد حذف الكهنة لدى تدوينهم التوراة هذه الأقسام المتعلقة بالآخرة ويوم الحساب، وبدلا من ذلك اقتبسوا ما صادفهم من تراث روحي لدى الشعوب التي احتكوا بها، سواء أكان ذلكم التراث حقيقيا أم أسطوريا، ثم جمعوه في الأسفار التي أضيفت بمرور الزمن إلى الشريعة، علما بأن التوراة التي أوحيت لموسى عليه السلام كانت تضم المواعظ أيضا. دليلنا قوله تعالى في القرآن الكريم عن قول الله سبحانه لموسى عليه السلام: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. كما وصف الله تلك الألواح التي أوحاها للنبي موسى عليه السلام بأنها هدى ورحمة، قال تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. أما إضافة كهنة التوراة على مدى السنين الطويلة من تنقلهم في البلاد لاجئين وهاربين ومنفيين، فقد جرى فيه اقتباس كثير من آداب الشعوب، ثم أدخل في التوراة بوصفه جزءا من الوحي الإلهي، وحاش الوحي الإلهي من كثير منه. فلنستمع لرأي العالم المختص في الآداب السومرية صموئيل نوح كريمر في كتابه من ألواح سومر، وهو يتحدث عن تأثير السومريين في أفكار العبريين. مستمعين الكرام، يقول صموئيل نوح كريمر: لقد ترك الأدب الذي أوجده السومريون أثره العميق في العبرانيين اليهود، ومن أكثر الأمور المثيرة هو تقصي أوجه الشبه والمطابقة بين الأفكار والبواعث السومرية والتوراتية. والشيء المؤكد بهذا الصدد أن السومريين ما كان بإمكانهم أن يؤثروا في العبرانيين رأسا وبدون واسطة، لأنهم أي السومريين كانوا قد زالوا من الوجود قبل أن يظهر العبرانيون، ولكن لا يوجد أدنى ريب في أن السومريين قد أثروا تأثيرا عميقا في الكنعانيين الذين سبقوا العبرانيين في استيطان البلاد التي عرفت بعدئذ باسم فلسطين. ويضيف الأستاذ كريمر إلى ذلك وهو يعلق على أوجه التشابه بين أسفار التوراة والآداب السومرية قائلا: أصبح في وسعنا الآن أن ندرك أن هذه المجموعة من المآثر الأدبية أي التوراة لم تظهر إلى الوجود وهي كاملة النمو كالأزهار الاصطناعية النامية في الفراغ، وإنما تمتد جذورها امتدادا عميقا في الماضي البعيد وتنتشر انتشارا واسع المدى في البلدان المجاورة، فإن أسفار التوراة في صيغتها ومضمونها كليهما ليست بالقليلة الشبه بالآداب التي خلقتها وأوجدتها الحضارات القديمة في الشرق الأدنى. انتهى كلام العلامة كريمر، فلنأخذ نموذجا على ذلك بعد هذا الفاصل القصير. قصة إغواء الشيطان للإنسان الأول وهو آدم عليه السلام وردت في التوراة بشكل اقتبس فيه مدونو القصة من آداب الشعوب التي جاوروها، وقد قدمت الأدلة على ذلك من خلال ما عثر عليه من تراث تلك الشعوب. وعلى هذا فلا يحق لأحد القول إن ما هو موجود فيها على ما فيه من مواضع تنافي العقيدة التوحيدية هو وحي إلهي، وحاشا أن يكون من الوحي الإلهي بشيء. ففي سفر التكوين نجد عداء بين الإله والأفعى التي تقول التوراة أنها هي التي أغوت حواء في الأكل من الشجرة المحرمة. يقول الإصحاح الثالث من سفر التكوين: وكانت الحية أحيل جميع حيوانات الحقول التي صنعها الرب الإله، فقالت للمرأة: أيقينا قال الله لا تأكل من جميع أشجار الجنة؟ فقالت المرأة للحية: من ثمر أشجار الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه ولا تمسه كي لا تموت. فقالت الحية للمرأة: موتا لا تموتان، فالله عالم أنكما في يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتصيران كآلهة تعرفان الخير والشر. ورأت المرأة أن الشجرة طيبة للأكل ومتعة للعيون، وأن الشجرة منية للتعقل، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت أيضا زوجها الذي معها فأكل، فانفتحت أعينهما فعرف أنهما عريانان، فخاطا من ورق التين وصنعا لهما منه مآزر. أيها السيدات والسادة، يواصل الإصحاح الثالث من سفر التكوين روايته فيقول عن آدم وحواء: اللذين بعد أن أكلا من الشجرة اكتشفا أنهما عريانان، فسمعا وقع خطى الرب الإله وهو يتمشى في الجنة عند نسيم النهار، فاختبأ الإنسان وامرأته من وجه الرب الإله فيما بين أشجار الجنة، فنادى الرب الإله الإنسان وقال له: أين أنت؟ قال: أي الإنسان، إني سمعت وقع خطاك في الجنة فخفت لأني عريان فاختبأت. قال: فمن أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أمرتك ألا تأكل منها؟ فقال الإنسان: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإله للمرأة: ماذا فعلتي؟ فقالت المرأة: الحية أغوتني فأكلت. فقال الرب الإله للحية: لأنك صنعت هذا فأنت ملعونة من بين جميع البهائم وجميع وحوش الحقل، على بطنك تسلكين وترابا تأكلين طوال أيام حياتك. وأجعل عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، فهو يسحق رأسك وأنت تصيبين عقبة. انتهى النص التوراتي، ولنا تعقيب عليه بعد هذا الفاصل القصير. أيها الأخوة والأخوات، من أين جاء هذا الربط بين الحية والإغواء يا ترى؟ قبل الإجابة على هذا التساؤل، لابد لنا من معرفة ما قاله القرآن الكريم عن الإغواء، أي إغواء بني آدم. ينص القرآن الكريم أن الإغواء كان بتحريض من الشيطان، كما كان شاملا لكلا المخلوقين آدم وزوجه، وليس في الموضوع أي حية. وقد وردت القصة في عدة مواضع من القرآن الكريم، منها ما ورد في سورة الأعراف: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما. وهكذا كان الإغواء من الشيطان وليس من الحية. فمن أين جاء مدونو التوراة بقصة الحية؟ يقول الأستاذ شفيق مقار في كتابه قراءة سياسية للتوراة أن الحكاية مأخوذة من الديانة المصرية، ففي بردية آني وترنيمة إلى رع نجد ذلك المصري مخاطبا الإله بقوله: وعدوتك الحية قد أعطيت للنار التي لا تنطفئ. الحية الشيطانية سيباو قد أسقطت من السماء مكبلة بالأغلال، ولن يعود أبناء التمرد المحبط يجرؤون على عصيانك والوقوف في وجهك. ويرجع تاريخ البردية إلى حوالي 1550 قبل الميلاد، أي ما قبل تأليف التوراة وحكاية السقوط بأكثر من 1000 سنة. وفي بردية حونيفر التي يرجع تاريخها إلى حوالي 1350 قبل الميلاد، يخاطب صاحب البردية الإله بقوله: الحية الشيطانية قد سقطت. ويضيف الأستاذ مقار قائلا: وفي الأسطورة المصرية نجد دورا بالغ الأهمية للثعبان الشيطان أبو فيس أو آبيب، الذي لا يكف عن محاولة التصدي للإله رع في هبوطه إلى العالم السفلي ليخوض درجات ذلك العالم 12 قبل أن يصعد إلى قبة السماء ثانية ليبدأ دورته اليومية. أيها السيدات والسادة، لابد من التنبيه أخيرا إلى أن الصفات التي وصف بها مدونو التوراة الله سبحانه وتعالى في المقاطع التي نقلناها من سفر التكوين كان صفات حسية مادية تتلائم مع صفات الآلهة البشرية التي دأبت بعض شعوب الشرق على عبادتها وتمجيدها قبل انتشار عقيدة التوحيد. والغريب أن التوراة كانت تستخدم لفظ الله بينما تستخدم في نفس النص مصطلح الرب الإله، مما يدل على وجود تداخل بين النصوص الأصلية من سقوط بني آدم بعد الغواية كما وردت في الوحي الإلهي، وبين ما أضافه مدونو التوراة من أساطير الشعوب التي جاوروها والتي كان النص المصري المتعلق بالحية واحدا منها. وحسنا فعل محققو الطبعة الجديدة من التوراة الصادرة عن دار الشرق عندما قالوا في مقدمة هذه الطبعة: لم يتردد مؤلفو الكتاب المقدس وهم يرون بداية العالم والبشرية أن يستقوا معلوماتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من تقاليد الشرق الأدنى القديم، ولا سيما من تقاليد ما بين النهرين ومصر والمنطقة الفينيقية الكنعانية، وهو اعتراف صريح بوجود تدخل بشري مباشر في الإضافة والصياغة للتوراة، ويعني بالتالي أن التوراة ليست كما كان يزعم سابقا وحيا إلهيا خالصا. ولنا عودة إلى هذا الموضوع في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.
قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنوار، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا حياة آمالي و وغيرك حاجة مالي. إلهي منعمي زدني هياما كل أحوال لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبال فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بال إلهي مجري الأقدار في كون وإبدال مرادي أن تغمد في هواك